عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. موسكو تحذر كييف من استفزازات حول أكبر محطة نووية في أوروبا. ائتلاف دولة القانون العراقي يرحب باختيار الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة. نصر الله يقول إن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كريش فقط. حذرت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية مما وصفته بالاستفزازات في محطة زابوروجيا النووية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى كوارث في أكبر محطة نووية في أوروبا. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الوضع حول محطة زابوروجيا يثير قلقا متزايدا في الأيام الأخيرة، إذ تؤجج السلطات الأوكرانية الوضع من خلال نشر المعلومات المضللة حول تأثير المزعوم لممثلي روسيا الموجودين في المحطة على ضمان سلامتها. أضاف البيان أن روسيا تحذر نظام فلاديمير زيلنسكي من مواصلة الاستفزازات تجاه أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي قد تؤدي إلى كارثة نووية ستطول عواقبها ليس أوكرانيا فحسب. كما أشار البيان إلى أن موسكو تتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بالمواقع النووية الأوكرانية، وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتها. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور علي عبد النبي، الخبير النووي ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. سيدي بعد التحية، بداية، ما هو شكل المخاطر التي تحذر منها روسيا؟
الخوف أن الأوكرانيين يستهدفوا المحطة ويتم اتهام روسيا بالاعتداء على المحطة، ده أكبر خوف يعني، لأن في الحالة دي هم عاوزين إثارة المواضيع الحساسة في الأزمة الأوكرانية. الموضوع ده طبعا فيه خطورة شديدة، عشان كده موسكو بتحذر من الاستفزازات الأوكرانية في اتجاه هذا الخط اللي هو غير صحيح وغير سليم. يعني الأوكرانيين فاهمين كويس جدا ان دي فيها خطورة كبيرة جدا، وعشان كده روسيا بتحذر، يبعدوا عن النقطة دي ويبعدوا عنها خالص. والسيطرة على الموقع يعني أنا شايف أن هي سيطرة من ناحية الأمنية ومن ناحية الأمنية على الأرض، يعني الخطط مدروسة للدفاع عن الموقع. فروسيا بتحذر أن مش حد يقرب من المنطقة دي خالص ويبعدوا عنها خالص، علشان ما يبقاش في رد فعل عنيف، لأن هيبقى في رد فعل عنيف في الحالة دي. فده اللي أنا شايفه من وجهة نظري.
كيف يمكن للمعلومات المضللة التي تنشرها أوكرانيا حول المحطة أن تشكل خطورة؟
طبعا أوكرانيا بتلعب يعني ده نوع من البروباغندا، أنت عارف البروباغندا بتظهر في الحروب، فده نوع من البروباغندا. يعني أولا روسيا هي لها الفضل على أوكرانيا، سواء كانت في فترة السلم يعني فترة قبل العمليات العسكرية، روسيا كانت بتراعي أوكرانيا إلى أبعد الحدود، حتى كانت بتديها بتمدها بالغاز الطبيعي بالسعر المنخفض جدا، وبالإضافة كانت بتديها تكاليف عبور الغاز الطبيعي لأوروبا، كانت بتديها مليارات كل سنة من الدولارات، وبالإضافة أن أوكرانيا كانت بتسرق الغاز الروسي اللي رايح لأوروبا، كانت بتسرق منه كميات يعني. فأوكرانيا يعني المفروض تستحي وتحط في عينيها حصوة وتسكت. يعني أنا شايف أن الفضل الكبير يرجع لروسيا على أوكرانيا، يعني التقدم اللي فيه أوكرانيا ده راجع لروسيا مش راجع لأي بلد غربي. يعني الصناعة اللي في أوكرانيا دي من روسيا، الجيش بتاع أوكرانيا وأسلحته كله من روسيا، الغاز الطبيعي اللي في أوكرانيا من روسيا، الحياة كلها، الأكل والشرب والأمة العيش والحاجات دي كلها من روسيا. روسيا لها فضل كبير قوي على أوكرانيا، فلابد من أن أوكرانيا تبعد عن البروباغندا والمشكلة الرئيسية في أوكرانيا هي الرئيس الأوكراني، لكن بروباغندا اللي قايمة بها أوكرانيا هتبقى خسرانة، نتيجتها خسارة شديدة، ولازم يتحمل القادة مسؤولية حماية القادة الأوكرانيين، مسؤولية حماية أوكرانيا من ألعاب وبروباغندا الرئيس زيلينسكي. يعني لازم الناس دي تفوق كده بقى وبعدين الغرب، خلي بالك الغرب مش ما بيديش حاجة، دي احنا شايفين اهي الساحة المعركة موجودة، الغرب ما بيديش حاجة، روسيا اللي هي عطت من قلبها الأوكراني، روسيا اللي هي عملت أوكرانيا نفسها، فالبروباغندا دي نتيجتها خسارة جديدة على أوكرانيا، والراجل ده لازم يتشال، يعني الرئيس زيلينسكي ده لازم يتبعد عن الحكم وما يبقاش موجود، والشعب الأوكراني يتحمل كده، والقادة العسكريين الأوكرانيين يتحملوا دي المسؤولية دي، أنا مش معقول واحد زي ده يدمر بلد، يعني هو دمر البلد، دمر أوكرانيا، والغرب مش هيدي حاجة، والغرب مش هيعمل حاجة، يعني الغرب عايش في مشاكله، والغرب ما أمشي إلا بنهب ثروات الدول أفريقية والدول الشرق أوسطية، يعني نهب ثروات الغرب سواء فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو خلافة أو البرتغال، أو يعني كل الدول دي نهبت ثروات البلاد الطبيعية في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أمريكا، واستباحوا دماء الهنود الحمر، قتلوهم وبيدافع عن الديمقراطية، أنا مش فاهم ديمقراطية دي اللي هو بيروح عليها، يعني موضوع بعيد عن العقل خالص.
كيف يتم تأمين مثل هذه المحطات في حالة أي نزاع عسكري؟
ولو التأمين موجود، يعني هو التأمين بيبقى تأمين يعني أرضي من خلال القوات المنتشرة على الأرض، أو جوي من ناحية القوات الجوية، من ناحية كان هيبقى فيه استهداف بصواريخ أو بطيران أو خلافه. فأنا شايف إن روسيا قادرة، دولة عظمى، وهي لولا إن روسيا دولة عظمى ما كانش حد قادر يجي جنبها لحد الآن، ومش قادرين يتصرفوا معها، فروسيا قادرة إن هي تحمي منطقة المفاعلات النووية، لأن دي في صالح روسيا كمان، إن دي المفاعلات دي مفاعلات روسية، وروسيا هي اللي بنيها ولازم تحافظ عليها، روسيا هتحافظ عليها، والرئيس بوتين راجل عند كلمته، ومش هيقدر حد يعتدي عليها سواء بري أو جوي، يعني مش هيقدر حد يعتدي عليها، لأن دي هتبقى كارثة. صحيح إن هي مفيش انفجارات هتبقى، لكن انفجار صاروخ أو قذيفة في مخزن للوقود نووي، أو في، لأن حتى ما بيحصل في بيحصل لها أي حاجة بتقف على طول، لكن انفجار الصاروخ أو القذيفة في مخزن للوقود نووي، سواء وقود نووي مستنفذ اللي هو بيبقى محطوط في أحواض مائية، ده يسبب خطورة، لأن طبعا في الحالة دي الانفجار ده هيسحب معاه مواد مشعة في الجو أو في بطن الأرض في المياه الجوفية. فالمحطة النووية الكونتينمنت اللي هو الوعاء الاحتواء يستحمل إن شاء الله أي حاجة، لكن إحنا بنخاف على الحاجات الموجودة خارج الجزيرة النووية بتاع المحطة، اللي هي بتبقى فيها أحواض بتحط فيها الوقود المستنفذ اللي هو الوقود الخارج من قلب المفاعل. استهداف المخازن دي أو المخازن الوقود في الأحواض المائية دي بيبقى لو جاله صاروخ ولا حاجة، يعني حصل إن صاروخ انفجر فيه، فالمواد النووية المشعة أن دي شديدة الإشعاعية بتنتشر في الحالة دي في الجو أو في التربة من خلال المياه الجوفية. فيعني إن شاء الله خير، ما فيش حاجة، يعني الروس قادرين على حماية الموقع ومش حد هيقدر يقرب ناحيته.
رحب ائتلاف دولة القانون بترشيح الإطار التنسيقي لاختيار محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء في العراق، وكان الإطار التنسيقي قد صوت بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اجتماعه الذي عقده في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ببغداد. ولم تتشكل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، ولا يزال مصطفى الكاظمي يترأس الحكومة في انتظار اتفاق الكتل السياسية على مرشح للمنصب. والإطار التنسيقي هو تحالف من أحزاب شيعية تم تشكيله في مارس أذار من عام 2021، وأصبح يشكل الأغلبية في البرلمان العراقي بعد انسحاب الكتلة الصدرية. ويصنف السوداني في الأوساط السياسية على أنه قريب من قوى الإطار التنسيقي ومن النواب المستقلين. للمزيد ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي السيد أثير الشرع. سيدي، بعد التحية بداية، كيف تستقبل باقي الأوساط العراقية ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما خاض عسير مباحثات ماراثونية بين الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي، وكذلك يعني هناك الكثير من الآراء تم استبيانها يعني خلال ترشيح عدد من الشخصيات. كان هناك تقريبا يعني أكثر من 20 مرشح. تم تشكيل اللجنة الرباعية من بعض الأخوة داخل إطار التنسيقي. اللجنة الرباعية ارتأت أن يكون هناك فقط مرشحين، اللي هما محمد الشاع السوداني وقاسم الأعرجي. قاسم الأعرجي انسحب من ترشحه، وتم ترشيح السيد محمد الشاع السوداني الذي يتمتع صراحة بمقبولية لدى كل الأوساط ولدى كل المكونات. الرجل تسنم عدة مناصب، مناصب خاصة أو مناصب وزارية أو بالوكالة، جميعها كانت يعني تقريبا مشرفة تضاف إلى سجله في السيرة الذاتية. لذلك طبعا بعد دراسة نعتقد أن الإطار التنسيقي لا يريد أن يخسر المرحلة المقبلة، لذلك تم اختيار محمد الشاع السوداني الذي يعتبر من الرعيل الثاني وليس من الرعيل الأول، كون أن الرعيل الأول الآن أصبحوا غير مرغوبين لا على الساحة الشعبية ولا على الساحة السياسية، ولا أيضا مرغوبين لدى المراجع، ولا أيضا سماحة السيد مقتدى الصدر الذي سحب الكتلة الصدرية من غبة البرلمان. اليوم طبعا الظروف مؤاتية لنجاح محمد الشاع السوداني كرئيس حكومة جديد مقابل الشروط. هذه الشروط التي هو وضعها أمام الإطار التنسيقي أن لا يتدخل أي أحد باختيار الوزراء. كذلك الرجل نحن نعلم أنه لديه برنامج حكومي، وهو طبعا حائز على ماجستير مشاريع، يعني بإمكانه بناء دولة جديدة، دولة مؤسسات تنظيم الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الأمني بالشكل الذي يليق استثمار يعني الثروات العراقية بالشكل الذي ينعم به الشعب العراقي. لذلك طبعا أنا يعني إذا استمرت هذه الوتيرة وعدم التدخل بشؤونه وعدم التدخل بعمله، اعتقد هو سينجح. فيما يخص المقبولية، يعني هناك جهات صراحة لا تريد الإطار التنسيقي أن ينجح بتشكيل حكومة. محمد الشاع السوداني كان طرفا في حزب الدعوة ومقربا من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبالطبع يعني يعتقد الكثيرين بأن محمد الشاع السوداني سينفذ أجندات نوري المالكي وكذلك أجندات حزب الدعوة الذي هيمن على مقاليد السلطة خلال الدورات السابقة عدا الدورة السابقة والدورة الحالية. لذلك يعني ينبغي على الإطار التنسيقي عموما أن لا يدع أي أحد، أي شخصية، أي حزب، أي كتلة يتدخل بعمل محمد الشاع السوداني.
ما هي الخطوة القادمة لكي تتشكل الحكومة بالفعل؟
الخطوة المقبلة طبعا المفروض الآن يتم اختيار رئيس جمهورية من قبل الأخوة الكرد. رئيس الجمهورية هو من سيكلف رئيس مجلس الوزراء. في حال عدم التوصل إلى اختيار أي الشخصيات ستكون على رأس الجمهورية العراقية، بالطبع لا يمكن يعني دستوريا أن يتم تكليف رئيس الوزراء. ذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة ستحتاج إلى ربما 60 يوم أو أقل، يعني بين 45 يوم إلى 60 يوم ليتم إنهاء معضلة اختيار رئيس الجمهورية الذي هو من سيكلف رئيس الوزراء. يعني لا نستطيع أن نشكل حكومة دون اختيار رئيس جمهورية جديد.
ماذا عن اختيار رئيس جديد أيضا للعراق؟ هل هناك أسماء ظهرت؟
الاسمين المرشحين الذي الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح يعني بعد الانتخابات، رشح السيد ريبير أحمد برزاني اللي هو وزير داخلية إقليم كردستان، وأيضا اليكتي اللي هو الاتحاد الوطني الكردستاني، وهما طبعا الحزبين الرئيسيين في شمال العراق، متشبثان بدكتور برهم صالح الرئيس الحالي. لكن لا يمكن التصويت ولا يمكن الدخول بمرشحين، يعني عام 2018 في انتخابات عام 2018 لم يتوصل الأخوة الكرد إلى مرشح تسوية واحد، لذلك تم ترشيح عدة شخصيات وتم التصويت داخل قبة البرلمان وفاز دكتور برهم صالح. الآن إذا ما تكرر سيناريو 2018 ودخل الأخوة الكرد بمرشحين أو ثلاث، سوف يصار إلى يعني تصويت داخل قبة البرلمان أو بالاقتراع السري. أعتقد الأخوة الكرد البارتي يعني جماعة البرزاني قالوا إذا تكرر سيناريو 2018 سوف لن نشارك في التصويت، وربما سيكونون مع عدة كتل أخرى ما يسمى بالثلث المعطل. الثلث المعطل إذن يعني ربما هذا الثلث المعطل سيعرقل تشكيل الحكومة ويعرقل العملية السياسية، وربما الإبقاء على حكومة السيد الكاظمي سيكون هو السيناريو الأرجح إذا ما حصل هذا السيناريو.
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن دائرة التهديد تطل كل حقول النفط في إسرائيل إذا لم يسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه. وقال نصر الله لا يوجد هدف للعدو في البحر والجو لا تطله صواريخ المقاومة الدقيقة، مضيفا أنهم سيمنعون إخراج النفط والغاز المنهوب من إسرائيل ما لم يسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه. أضاف نصر الله أن لبنان الرسمي قدم عرضا ينبغي ألا يرفضه العدو، والمطلوب ليس فقط تحصيل الحدود التي طلبتها الدولة اللبنانية، بل أيضا رفع الفيتو ومنع التهديد للشركات التي تتعاون مع لبنان. وتابع نصر الله أنه على ضوء الجواب الإسرائيلي تقرر الموقف ولبنان هو المعتدى عليه، معتبرا أن الوقت ليس مفتوحا، ومحذرا من أنه إذا جاء شهر سبتمبر أيلول وبدأت إسرائيل بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه فسوف تحدث المشكلة. للمزيد ينضم إلينا دكتور أحمد الزين المحلل السياسي اللبناني وخبير الشؤون الدولية. دكتور بعد تحية، بداية هذا ليس أول تهديد لنصر الله لإسرائيل بشأن ملفي النفط والغاز، لكن إسرائيل أعلنت من قبل أنها مستمرة ولا تخيفها التهديدات، فما تعليقك؟
بداية يعني هنا نعود إلى المعادلة التي كانت قد أرسلها سيد نصر الله في 2016 إلى ما بعد حيفا، فالآن إلى أيضا إلى ما بعد كريش، وندري أن يعني في وقتها إلى ما بعد حيفا كان لها تأثير كبير في الوسط الإسرائيلي، والآن حسب متابعة للوكالات الأنباء الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية فهناك يعني العديد من الاهتمام بهذه المعادلة. هناك يعني خوف من ما قد تؤدي إليه الأمور، وخاصة أن يعني إسرائيل حسب جميع المحللين ليست جاهزة لحرب عسكرية في الوقت الحالي.
ما هو العرض الذي قدمه لبنان وعلى إسرائيل قبوله كما يقول نصر الله؟
يعني هذه العروضات هي كان قد قدمها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وفيها أنه القبول يعني بحل وسطي بين ال 23 والخط 29، لكن طبعا هذه جميعها تأويلات. الخطة اللبنانية يعني هناك تسريبات وليس هناك وقائع، لكن لبنان متمسك يعني في جميع أطيافه بالخط 29، وقد يكون هناك بعد الأمور التقنية التي قد تساعد على استخراج النفط يعني والغاز من قبل إسرائيل ولبنان من حقل كريش بالتوازي، يعني كل حسب حصته. يعني قدم العرض لبنان عرضا قال عنه هوكشتاين أنه عرض مقبول. الآن يعني هناك تخبط في السياسة الإسرائيلية ليس فقط في هذا الموضوع بل في العديد من المواضيع، يعني كما نرى في الداخل الإسرائيلي السياسة الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة، كل هذه الأمور تشكل عقبات أمام اتخاذ القرار. وقد قال البعض أن حل الحكومة الإسرائيلية هي هروب من وضع اتفاق نهائي مع لبنان بشأن الخطوط البحرية، خط البحرية.
لماذا حدد شهر سبتمبر أيلول بعينه لوقوع الأزمة أو الصدام؟
هذه معادلة حتى الآن ليس هناك أي يعني موضوع أو تسريبات عن هذا الموضوع عن أيلول، لكن ما نستطيع أن نقول أنه هذا الموضوع متعلق يعني بعطاء فترة شهر لاتخاذ القرار. طبعا يعني هذه ضمن الحرب النفسية والعسكرية القائمة منذ عشرات السنين بين المقاومة في لبنان والعدو الإسرائيلي. هناك دائما رسائل تهديد مباشرة وغير مباشرة. يعني هذه ضمن الحرب العسكرية والأمنية تتخطى الأمور السياسية أو الأمور الاقتصادية. هنا كان تحديد الموعد أيلول حتى يعني يقال إن كان يعني أيلول سوف نقول إن كان هناك يريد المقاومة بتنفيذ وعودها فهذه سوف تكون قبل الشتاء، يعني قبل الشتاء، لأن لا يمكن أن تقع أي حرب في الشتاء.
والآن جولة حول العالم. اندلع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بوديونوفسكي في مدينة دونيسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني وسط تواصل القصف لمناطق مدنية متفرقة من المدينة. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وقلت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن نحو 100 مستوطن بينهم طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته وتلقوا شروحات مزورة عن الهيكل المزعوم. صعدت رئيسة تايوان تساي إنغ وين على متن سفينة تابعة للبحرية لثاني مرة فقط خلال السنوات الست التي أمضتها في المنصب، وأشادت بتصميم الجيش على الدفاع عن الجزيرة في أثناء إشرافها على أكبر مناورات بحرية وجوية سنوية. وتتزامن التدريبات العسكرية مع مناورات جوية في أنحاء الجزيرة التي تسعى لتعزيز استعدادها القتالي في مواجهة الضغط العسكري المتزايد من الصين. دفع ارتفاع درجة حرارة الطقس بشكل غير طبيعي شركة الكهرباء الفرنسية إلى إيقاف أجزاء من المفاعلات في محطات الطاقة النووية في البلاد، وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى نقص في كميات مياه الخزانات التي كانت مصدراً لتبريد المفاعلات، وسيؤدي تعليق عمل محطات الكهرباء إلى انخفاض في إنتاج الطاقة بفرنسا بنسبة 50%. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. موسكو تحذر كييف من استفزازات حول أكبر محطة نووية في أوروبا. ائتلاف دولة القانون العراقي يرحب باختيار الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة. نصر الله يقول إن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كريش فقط. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. صعدت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، لأن مخاوف الإمدادات طغت على مخاوف الركود. ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.66% إلى 98.31 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.81% إلى 107.05 دولار للبرميل. قال زمير كابولوف مبعوث الرئيس الروسي لأفغانستان إن روسيا تدعم مطالب حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بإعادة الأصول الأفغانية التي سرقتها الولايات المتحدة. وقال كابولوف متحدثا أمام المؤتمر الدولي بعنوان أفغانستان الأمن والتنمية الاقتصادية والذي عقد في طشقند إنه يؤيد تأييدا كاملا وزير الخارجية الأفغانية بالوكالة أمير خان الذي طالب باستعادة دون قيد أو شرط 7 مليارات دولار مجمدة في الولايات المتحدة ومملوكة لأفغانستان والتي هي من حيث الجوهر مسروقة من قبل الولايات المتحدة. وصف المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان سرقة 7 مليارات دولار من بلد يعيش سكانه بأقل من دولار واحد في اليوم بأنه جريمة. قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة نيوم إن منطقة نيوم الاقتصادية ستطرح في الغالب للاكتتاب العام في عام 2024. أضاف ولي العهد بعد إعلان تصاميم The Line أن عملية الطرح ستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون ريال في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات ريال. وأشار إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم، مضيفا أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم. ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، بينما يستعد المستثمرون لرفع ضخم آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل تهدئة التضخم. ارتفعت بورصات شنغهاي وهونغ كونغ وسول، وتراجعت بورصات طوكيو. وغلقت وول ستريت على ارتفاع بنسبة 1.1% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي هذا الأسبوع، والذي يتوقع أن يعلن فيه المسؤولون عن رفع سعر الفائدة بما يصل إلى 3/4 نقطة مئوية، أي 3 أضعاف الهامش المعتاد. وسيضع ذلك سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نطاق بين 2.25 إلى 2.5%، أعلى مستوى له منذ عام 2018 قبل وباء فيروس كورونا. والآن أخبار الرياضة. تغلب منتخب فلسطين على نظيره السوداني بنتيجة 5-3 في بطولة كأس العرب للشباب 2022 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب 2022. وبذلك يرفع منتخب فلسطين رصيده إلى 3 نقاط، يقتسم بها صدارة المجموعة مع منتخب المغرب الذي حقق ثاني أكبر نتيجة في البطولة بالفوز على السودان 4-2 بالجولة الأولى، بينما ودع منتخب السودان البطولة العربية بعدما ظل بلا رصيد من النقاط عقب هزيمتين من المغرب وفلسطين. يذكر أن 8 منتخبات تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب 2022 بواقع المنتخبات التي تحتل المركز الأول في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني. بعد شهر من الغياب الغامض، قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة لمانشستر يونايتد والجلوس على طاولة الحوار مع مدربه الجديد وإدارة فريقه. وصل رونالدو إلى مانشستر وقد يلتقي المدرب الهولندي تن هاغ في وقت لاحق فور عودة بعثة الفريق إلى تدريبات بعد جولة النادي في تايلاند وأستراليا. وغاب النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما عن الأسابيع الثلاثة الأولى من فترة التحضير بعد حصوله على إجازة بسبب مشكلة عائلية، إثر إخباره إدارة يونايتد بأنه يريد مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف. وسيكون اللقاء الأول بين رونالدو وتن هاغ منذ طلب النجم البرتغالي الرحيل عن الفريق. قال يوفنتوس الإيطالي نابول بوغبا يعاني إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس. وكشف التقرير لاحقا أن بوغبا يعاني إصابة بالغضروف المفصلي وقد يحتاج لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب 2 على الأقل. ولم يوضح يوفنتوس فترة غياب بوغبا، لكنه أشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما سيخضع للكشف بواسطة طبيب متخصص في الساعات المقبلة. ويحتمل أن يغيب اللاعب الفرنسي العائد إلى اليوفي في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد عن مواجهة ساسولو في انطلاق الدوري في 15 من أغسطس آب. أعلن النادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع التونسي يوسف العبدلي مهاجم فريق الاتحاد الرياضي المنستري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في عقد يمتد موسمين مع إمكانية التجديد لآخر. بدأ العبدلي مسيرته الكروية مع ناشئي نادي نيس الفرنسي قبل أن يتم تصعيد الفريق الرديف، كما انضم المهاجم الشاب إلى صفوف الترجي التونسي في كانون 2 يناير 2020، وقبل نهاية العام ذاته انتقل لصفوف الاتحاد المنستري. وشارك العبدلي البالغ من العمر 23 عاما مع الاتحاد المنستري في 20 مباراة خلال الموسم الأخير وسجل 5 أهداف، كما لعب تمريرتين حاسمتين. يذكر أن أهلي جدة هبط للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز 15 قبل الأخير في الدوري السعودي. والآن سبوتنيك بريك. اكتشف فريق من العلماء مادة كيميائية يمكنها التحكم في وقت انقسام خلايا بصيلات الشعر وموعد موتها، ويمكن لهذا الاكتشاف أن يعالج الصلع، كما أنه سيسرع أيضا في التئام الجروح لأن البصيلات هي مصدر للخلايا الجذعية. وقال عالم الأحياء الرياضي بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد والمؤلف المشارك للدراسة كيشوان وانغ إنه في الورقة البحثية المنشورة حديثا في مجلة بايوفيزيكال جورنال في الحياة الواقعية، يقرب البحث الجديد من فهم سلوك الخلايا الجذعية حتى يمكن السيطرة عليها وتعزيز التئام الجروح. وجدد الكبد والمعدة أنفسهما استجابة للجروح، وحدد العلماء كيف يتحكم نوع من البروتين يسمى TGF بيتا في العملية التي تنقسم بها الخلايا في بصيلات الشعر بما في ذلك الخلايا الجذعية، وتشكل خلايا جديدة أو تنظم موتها، ما يؤدي في النهاية إلى موت بصيلات الشعر بأكملها. أطلق تطبيق تيك توك ميزتين تتيحان للآباء التحكم في حسابات أبنائهم فيما يخص تقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم، وذلك بعد موجة كبيرة من الانتقادات والتحذيرات من خطورة بعض محتواه على الصغار. ومن خلال الميزة الأولى يستطيع الآباء إعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والوسوم التي تخص المحتوى غير المناسب للأطفال، والأخرى تتيح لهم كبحة تدفق مقاطع الفيديو للحد من فرص ظهور محتوى ضار. لطالما تعرض التطبيق الصيني لانتقادات حادة بشأن تلك النقطة، ففي فبراير الماضي قدمت المنظمة الأوروبية للمستهلكين شكوى للاتحاد الأوروبي بأن تيك توك فشل في حماية الأطفال والمراهقين من التعرض للإعلانات الخفية والمحتوى الضار. حثت شركة أبل مستخدمي آيفون على تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها iOS 15.6 لأنه يتضمن تصحيحات ل 39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين، وخصصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد من ثم الوصول للبيانات الحساسة. وإلى جانب تصحيح الثغرات الأمنية، يعمل النظام الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة. بيع الحزام الذي فاز به نجم الملاكمة العالمي الراحل محمد علي كلي في معركة اللقب الوزن الثقيل عام 74 رامبل إن ذا جونجل أو معركة الأدغال في مزاد مقابل أكثر من 6 ملايين دولار. كان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إرساي مالك فريق إنديانابوليس، وفقا لما ذكرته شركة هيرتج للمزادات في دالاس. وسيتم عرض الحزام في 2 أغسطس في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو، وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس. وكانت مباراة عام 74 واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الملاكمة، حين نجح محمد علي في الفوز على جورج فورمان ليمنعه استعادة لقب الوزن الثقيل في دولة زائير في أفريقيا، وفاز علي بالقتال بالضربة القاضية في الجولة 8. بعد شكاوى في السعودية من إعلانات يوتيوب الخادشة للحياء والتي لا تتناسب والذوق العام، طلبت المملكة يوتيوب بإزالة الإعلانات التي لا تتفق أبدا والقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية. نتابع المزيد في هذا التقرير.
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية بيانا مشتركا طلبتا في موقع يوتيوب بإزالة إعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات الخادشة على الموقع في المملكة. وقالت الهيئتان في بيانهما المشترك: تأكيدا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي الضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب. أضافت الهيئتان: وبناء عليه فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب التابعة لشركة جوجل إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع. وكان قد اشتكى عدد من المغردين السعوديين من ظهور إعلانات خادشة على يوتيوب، مطالبين الهيئات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. موسكو تحذر كييف من استفزازات حول أكبر محطة نووية في أوروبا. ائتلاف دولة القانون العراقي يرحب باختيار الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة. نصر الله يقول إن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كريش فقط. من أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات. ورياضيا، منتخب فلسطين يفوز على نظيره السوداني 5-3 في بطولة كأس العرب للشباب 2022. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.